الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إذن المورد الثاني الذي نريد أن نبحثه مما استثني من لزوم الإفطار في السفر هو الصوم المنذور في السفر. وقلنا أن نذر الصوم في السفر له حالات ثلاث، أو قل أن الصوم المنذور بلحاظ السفر يمكن يكون بأحوال ثلاث ذكرناها. وقلنا أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من أوجبه مطلقا يعني في الحالات الثلاث التي ذكرناها. الحالة الأولى كانت أن يطلق نذره، لله علي نذر أن أصوم كل خميس من دون أن يلتفت إلى أن هذا الخميس يمكن يصادف سفرا، بحيث لو سألناه أنه زين إذا صادف الخميس سفر أنت على نيتك بالصوم، يقول ها ما ملتفت، خلي شوف ما ملاحظ. إذن إطلاقه ليس بلحاظ السفر. الحالة الثانية يطلق نذره وملاحظ السفر، أني أصوم كل خميس سواء كنت في سفر أو حضر. والحالة الثالثة أن يقيد نذره بالسفر. فهذه الحالات الثلاث اختلف الفقهاء قدس الأرواحهم في حكم هذا الصوم، هل هو صحيح وبالتالي يلزم هذا النذر أو لا. فمنهم من أوجبه مطلقا كالشيخ المفيد، في كل الحالات الثلاث يجب الوفاء بهذا النذر ويصح هذا الصوم. والمشهور طبعا اللي دعي يعني عدم خلاف معتد به هو أنه يجب الصوم في الحالة الثانية والثالثة دون الأولى، لصحيحة ابن مهزيار التي موجودة أمامنا إن شاء الله العمدة الرئيسية في هاتين الحالتين. فالمشهور إذن الذي يعني المخالف نادر له هو الوجوب في الثانية والثالثة دون الأولى. ومنهم من استشكل في الثلاث جميعا، قال لا يجب هذا الصوم، أو على الأقل استشكل على المشهور يعني توقف، نقول هكذا توقف واحتاط. ومنهم المحقق الحلي قدس سره في المعتبر له كلمة في ذلك، ونظر في قضية صحيحة ابن مهزيار، والسيد صاحب المدارك أيضا توقف، العلامة المجلسي في مرآة العقول أيضا قال المسألة قوية الإشكال استشكلوا فيها. فلذلك قالوا مقتضى الاحتياط أن لا يلتزم بمثل هذا النذر، لا ينذر على نفسه مثل هذا النذر. فإذن كأنه هذا مجمل أو خارطة الأقوال في المسألة، بأنه منهم من أوجبه مطلقا في الحالات الثلاث، ومنهم من استشكل فيه مطلقا، وهذان الفريقان قلة. المشهور هو أوجبه في الثانية والثالثة دون الأولى. وقلنا أنه يحتمل أن يكون المنشأ في للفريق الثالث الذي منع من صحة الصوم مطلقا في جميع الحالات، رغم وجود رواية معتبرة سنقرأها إن شاء الله تعالى صحيحة ابن مهزيار، لماذا هؤلاء قالوا بعدم الصحة أو استشكلوا رغم وجود صحيحة معتبرة. ظاهر كلامهم هو المناقشة في هذه الصحيحة اللي هي أمامنا الصفحة الثامنة، مجموعة الروايات آخر رواية رقم 9 صحيحة ابن مهزيار. كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصومه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته، قرأها ابن مهزيار: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. إذا نويت أن تصوم في سفر يلزمك، إذا لم يكن فرواية صحيحة وصريحة في المطلوب. لماذا قالوا إذن واستشكلوا على مثل هذا الصوم؟ المحقق الحلي قدس سره وصاحب المدارك ومرآة العقول، هل اللي قرأنا أقوالهم سان كان غيرهم بعد الله العالم، هاي اللي وجدناهم في المصادر. ظاهر كلماتهم أنه استشكلوا في هذه الرواية إما من جهة السند أو من جهة الدلالة، هذا سنناقشه. لكن قلنا قبل أن نناقش هذا الدليل الإثباتي خنسمي والروايات، كان علينا أن نناقش قبل هذا إشكالا ثبوتيا لعله هو منشأ الإشكال الثبوتي. هو هاي أننا مجمعون على أن النذر لا يتعلق إلا بأمر راجح، والصوم في السفر أمر منهي عنه، فكيف يتعلق به النذر ويصح معه النذر؟ فسالب بانتفاء الموضوع، حديثكم أصلا ما إلى موضوع، لأن نذر شيء محرم محرم، فما معنى الحديث والاستدلال عن الصوم في السفر؟ قلنا أن الملاحظ على فقهائنا قد صروا أنهم لم يتناولوا هذا الإشكال أبدا هنا في الصوم، لكنهم بحثوا نظيره في الحج، وهو أنه من الإحرام قبل الميقات غير جائز، لكن قالوا بالنذر يجوز، فنفس الإشكال الثبوتي أيضا. إذا كان الإحرام قبل الميقات غير جائز، إذن كيف صح نذره ووجب الالتزام به؟ هناك قالوه في كتاب الحج، على الأقل العروة الوثقى سننقل نصه، سيد صاحب العروة ذكره في كتاب الحج وعلق عليه سيد الخوئي قدس سره. وهناك في كتاب الحج لما ذكر سيد صاحب العروة الإشكال، كأنه من باب تأييد الموقف، قال كما في الصوم، الصوم في السفر منهي عنه إلى أنه بالنذر جائز ولازم. جدت ما بحثت في كتاب الصوم حتى تستدل به في كتاب الحج وتذكره مؤيدا، وكتاب الصوم بحسب الترتيب الفقهي سابق على كتاب الحج، فالمفروض أننا نتناول هذا الإشكال في كتاب الصوم. فإذا نحتاج إلى شيء من الذهاب إلى كتاب الحج لقلنا اشتراك الإشكال هنا وهناك. في كتاب الحج وفي فصل المواقيت طبعا هناك قالوا أن الإحرام قبل الميقات غير جائز، لكن بالنذر يجوز، وتدل عليه روايات عديدة، منها ما نحتاج أن نذكر لكن رواية واحدة حتى نفهم المطلب، كصحيحة الحلبي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال عليه السلام: فليحرم من الكوفة وليفي لله بما قال. صحيحة الحلبي وغيرها روايات أخرى. فإذن يصح النذر الإحرام قبل الميقات رغم أنه أمر منهي عنه. فإذن قلنا كان الأولى التعرض لهذا الإشكال هنا. لو وجدنا ما استقصت أقوالهم، لأنهم نسبة الأقوال إلى أصحابها وجدتها غير دقيقة، لو وجدنا أن فقيها يستشكل في كتاب الحج كما استشكل في كتاب الصوم، فهذا يكون شاهد على ما قلناه الآن، من أن قولهم بعدم صحة النذر مو للمناقشة في الصحيحة، وإن كان هذا ظاهر كلامهم، وإنما لهذا الإشكال المرتكز في أذهانهم. لأن في كتاب الحج أيضا توجد روايات معتبرة على صحة الإحرام قبل الميقات بالنذر، ومع ذلك قالوا بالمنع. لماذا؟ فيظهر أن هذا الإشكال محكم عندهم، فيحتاجون أن يؤولوا كل الروايات حتى لو جاءت على خلاف ذلك ويشككوا فيها. فسنرى أن المحقق الحلي قدس سره قال أن الرواية ضعيفة في المقام، ولذلك استغرب الفقهاء من المحقق الحلي أن صحيحة ابن مهزيار لا غبار عليها. لماذا استشكل المحقق في هذه المسألة أن الصوم المنذور في السفر يكون صحيحا ولازما؟ هو قال لأن الرواية فيها ضعف، ونوقش طبعا هذا السنة إن شاء الله نناقشه. بس أقول لو وجدنا فقيها يقول مثلا ابن إدريس حكي عنه المنع بالحج، منع من النذر من الإحرام قبل الميقات حتى بالنذر، هكذا قالوا. بس لما رجعت إلى السرائر وابن إدريس ما وجدت يقول ذلك، لا ما بالعكس، ويقول أنه إذا نذر الإحرام قبل الميقات فيكون نذره ملزما. لكن ماذا قال؟ قال أنه إذا كان المكان الناذر به الإحرام كلش بعيد عن الميقات بحيث يستغرق مدة طويلة، وأنت ملزم أن هذا إحرام حج التمتع يكون في أشهر الحج، ف فكون تراقب، لا مثلا تنوي الإحرام من مشهد، مثلا أنت من مشهد معناه تطلع في رمضان في شعبان زين، وهذا إحرام راح تنذره، إحرام حج تمتع يكون في أشهر الحاج. هذا الذي قال ابن إدريس، فهو متمسك بأن الإحرام قبل الميقات يمكن بالنذر. فهي نسبة الأقوال شفتوها، حكي عن ابن إدريس وقال ابن إدريس، لما ترجع تجدها بالدقة غير ما قالوا. لذلك نحن لا نريد أن ندخل في معمعة الأقوال، بس أنطي أصل الشاهد. أقول لو وجدنا فقيها، لأن ظننت أن ابن إدريس من أول بحسب ما حكي عنه، لما رجعت ابن إدريس لا ما يمنع ابن إدريس من ذلك. فإذا لو وجدنا فقيه يمنع من النذر هنا في الصوم ويمنع من النذر هناك في الحج مع وجود الدليل المعتبر في كلا الموردين، فهذا شاهد على أنه معناه هو منطلق من هذا الإشكال الذي في ذهنه. إذن الآن نرجع إلى أصل الإشكال. قال السيد صاحب العروة قدس سره، قلنا وين؟ في مسألة الإحرام قبل الميقات بالنذر، اللي عنده موسوعة السيد الخوئي يجدها طبعا مو في المستند وإنما في المعتمد، معتمد شرح العروة الوثقى من الموسوعة الكاملة المجلد 27 صفحة 317 وما بعدها، لأن هذا الكلام في كتاب الحج وليس في كتاب الصوم. قال السيد صاحب العروة قدس سره في مسألة الإحرام قبل الميقات بالنذر، قال ولا يضر عدم رجحان ذلك بل مرجوحيته منهي عنه، مو بس عدم رجحان متساوي الطرفين، لا لا، الإحرام قبل الميقات مرجوح ومنهي عنه. قال ولا يضر عدم رجحان ذلك الإحرام قبل الميقات بالنذر بل مرجوحيته قبل النذر، مع أن اللازم كون، يعترف مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحا، وهذا ليس راجحا بل محرما، وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار. أخبار وردت وقالت يصح الإحرام قبل الميقات بالنذر، فهاي تدل نستكشف منها بدلالة الاقتضاء، يقتضي أنه أمر راجح بدليل صح نذره، ولو لم يكن راجحا لما صح نذره. يقول واللازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر، مو إلا يكون في ذاته راجحا، يمكن في ذاته ليس راجحا لكن بالنذر أصبح راجحا، هذا يكفي. يعني كأنه هنا سؤال أن هذا الرجحان تشترطه في متعلق النذر، هل يشترط أن يكون ويلزم قبل النذر؟ قال لا ما يلزم، هذا ممكن أحد مصادقه أن يكون راجحا قبل النذر كنذر صوم صلاة مثل في الحضر، لكن يقول يكفي أن يكون راجحا في ظرف العمل. فممكن إذن شنو في ظرف العمل؟ يعني بالنذر أصبح راجحا، فلما يفي به هو يفي بأمر الراجح، لأنه وإن لم يكن راجحا في الأصل إلا أنه أصبح راجحا بالنذر. يقول واللازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر. قال ونظيره مسألة الصوم في السفر، وكأنها مسلمة. ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو على الخلاف بالأقوال، باعتبار كلامنا الآن قبل النذر في صوم المندوب، والصوم المندوب رأينا اختلاف الأقوال، بعضهم يقول محرم بعضهم يقول مكروه. ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو مع صحته ورجحانه بالنذر. يقول ولا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر، فلا يرد أن لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم. دفع دخل جواب، فإن قلت أنه إذا تكتفي بصحة النذر في ظرف العمل بحيث يمكن لفعل مرجوح أو محرم يصبح صحيحا ولازما بالنذر، شرح ننذر كل المحرمات وتصبح راجحة بالنذر. شوف هذه جواب عن إشكال. يقول ولا بد من دليل يدل، هذا يقول المائز مو بكيفك، لا هنا لأن دل دليل على رجحانه بالنذر، قال ولا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر، بالنذر يصبح راجحا. هذا مو احنا مسألة كيفية، لازم دليل، وقد دل في الموردين الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر. فلا يرد، لا يشكل علينا أن لازم ذلك المبنى الذي قال صحة نذر كل مكروه أو محرم. قال وفي المقامين المذكورين الصوم في السفر بالنذر والإحرام قبل الميقات الكاشف هو الأخبار، مو احنا بكيفنا النذر صحح الأمر المحرم والأمر المرجوح وإنما الأخبار. فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له، لما ذكر شوف إشارة لأن بعض من منع لهذا الإشكال، وإن كان هذا في مسألة الإحرام قبل الميقات بس قلنا المناط واحد. فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لهذا الإشكال لا وجه له لوجود النصوص وإمكان تطبيقها على القاعدة. فقال على القاعدة ما عندنا شذوذ ولا استثناء. أي قاعدة؟ أنه يشترط في متعلق النذر أن يكون راجحا، ونحن التزمنا بذلك، لكن قلنا مو إلا يكون راجح قبل النذر، يمكن أن يكون راجحا بالنذر. قلنا له هذا معناه يلزم أنه كل محرم ومكروه بالنذر يرجح؟ قال لا، لابد أن يدل دليل على صحة نذر هذا المرجوع. لكن طبعا كما ترى أن كلامه قدس سره ليس دقيقا، لأنه ما دام قد اعترف قدس سره قال اللازم كون متعلق النذر راجحا، فإن صحة النذر لا يمكن تفسيرها كما ذكر بالدليل الخاص، لأن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. هذا حكم عقلي بأن الأمر المرجوح شيء مبغوض للمولى لا يمكن التقرب به إلى المولى، فتجي تقول لي بالدليل الخاص لا، أحكام العقلية أولا غير قابلة للتخصيص، والدليل الخاص أيضا لا يقلب الواقع كما يقولون عما وقع عليه. فإذا كان هذا أمر مبغوض وأنت تسلم أن النذر لابد أن يكون متعلقه أمرا راجحا، فهذا تفسير غير دقيق، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح الإشكال، لأنه اشتراط رجحان متعلق النذر حكم عقلي، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، وتفسيرها بالدليل الخاص أيضا هذا ليس صحيحا، لأنه كما ذكرنا مرارا أن الروايات ليست مسألة فوضوية حتى كل سألة أخوة تنطلق من قواعد ومبنية على أسس. فإذا هذا الجواب الذي قاله قدس سره ليس تاما. السيد الخوئي قدس سره حكى إرادا آخر على المصنف، قال وأورد عليه. من المورد السالم؟ ما بحثت، المهم أن السيد الخوئي ذكر ذلك. قال وأورد عليه، على هذا الكلام من السيد صاحب العروة، وقلنا الكلام وين؟ في المعتمد في شرح المناسك وليس هنا في كتاب الصوم للي يرجع. قال وأورد عليه، على كلام سيد صاحب العروة، بأن ذلك غير معقول، هذا تفسيرك للخروج من الإشكال غير معقول لاستلزامه الدور. شلون؟ قال لأن صحة الناذر متوقفة على الرجحان. أنت سلمت الآن، قلت اللازم كون متعلق النذر راجحا، المقدمة الأولى، لأن صحة النذر متوقفة على الرجحان، هذا الحكم العقلي اللي أشرنا إليه قبل قليل وسلمه صاحب العروة. زين، والرجحان متوقف على صحة النذر، لأن قلت أننا نكتفي بالرجحان في ظرف العمل، قلنا لك زين هذا شلون صار في ظرف العمل راجحا وما كان راجحا؟ قال بالنذر أصبح راجح. فإذا صار صحة النذر متوقفة على الرجحان، والرجحان متوقف على صحة النذر، فهذا كلام السيد صاحب العروة إذن يورد عليه بإشكال الدور، هذا الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره هناك. إذن مختصر الدور هذا، إذا نكتبه حتى صار قبالنا لكي نناقشه، إن صحة النذر متوقفة على الرجحان، والرجحان متوقف على صحة الناذر، وهذا دور واضح واضح. ومنشأ المقدمتين، مقدمة الأولى صحة النذر متوقفة على الرجحان، لأن سلم صاحب العروة قال اللازم في متعلق النذر أن يكون راجحا. والمقدمة الثانية والرجحان متوقف على صحة النذر، لأن هو قال أن الصوم في السفر وإن كان في نفسه ليس راجحا وإنما مرجوح، لكن بالنذر أصبح راجحا، فهذا إذن يلزم الدور. أجاب عنه سيد الخوي قدس سره، أجاب عن الدور، قال وفيه إن المتوقف عليه يغير المتوقف عليه، فلا دور، إن المتوقف عليه يغير المتوقف عليه فلا دور. شلون كلامه؟ قال لأن صحة النذر وإن كانت متوقفة على رجحان متعلقه، مقدمة الأولى هي صحيحة واللي سلم بها صاحب العروة، ولكن رجحان المنذور غير متوقف على صحة الناذر، بل إنما يتوقف على نفس الناذر. فالمقدمة الثانية أشكل عليها سير الخوي قدس سره، قال نعم صحة النذر متوقفة على رجحان المنذور، هاي صحيحة، بس رجحان المنذور متوقف على صحة النذر؟ لا، متوقف على أصل النذر مو على صحة النذر، فإذا لا دور. هذا جواب السيد الخوي قدس سره، لكن نقول نحن أيضا في التعليق بأن هذا الجواب قد لا يحل الإشكال. لماذا؟ لأن رجحان المنذور لا يتوقف على النذر بما هو هو، بل بما هو صحيح، فيرجع الإشكال. المقدمة الثانية اللي حلها السيد الخوي وحل الإشكال به، يقول والرجحان متوقف مو على صحة النذر وإنما على النذر، زين هو هاي الرجحان متوقف على النذر بما هو هو، لو بما هو نذر صحيح، بما هو نذر صحيح، فإذا رجع الإشكال، فمعنى رجحان المتعلق متوقف على صحة النذر مو على النذر بما هو هو شلون ما كان، لا، على النذر بما هو نذر صحيح، فإذا هذا الجواب كان السيد الخوئي ما يحل الإشكال وبقي محكما، لأن رجعت المقدمة الثانية كما هي. إذن كيف نجيب عن إشكال الدور؟ أقول نجيبه، يمكن أن نجيبه بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال، نفكك المقدمة الأولى، خلينا نقول أن يقال أن صحة النذر متوقفة على رجحان متعلقه، هاي اللي قال صاحب العروة وسببت الدور، أو قيام الدليل على صحته، مو بس متوقفة على رجحان متعلقه، ومقامنا من هذا الثاني مو من الأول، مقامنا من ما قام الدليل على صحته. فإذن المقدمة الأولى نحن غيرناها، اللي تقول بها أنت أن صحة النذر متوقفة على رجحان متعلقه، يمكن نوسعها نقول صحة النذر متوقفة على رجحان متعلقه أو قيام الدليل على صحة النذر به، فنحل الإشكال. إذن لأن مقامنا من هذا الثاني قيام الدليل، هذا إذن الجواب الأول أو الوجه الأول يمكن أن نحل به إشكال الدور. والوجه الثاني يمكن أن أيضا نجيب به هذه، قلت فيه أن هاتين المقدمتين لا تجتمعان حتى يلزم الدور. شلون؟ لأن من يقول في المقدمة الثانية بأن الرجحان متوقف على صحة النذر لا يقول بالمقدمة الأولى، أي توقف صحة النذر على رجحان متعلقه. هذا الوجه الثاني إذن الذي نذكره، الدور خو الآن واضح صار عندنا أن صحة النذر متوقفة على رجحان متعلقي، ورجحان متعلقي متوقف على صحة النذر. نقول لك أيها المورد أيها المستشكل، هو الذي يلتزم بالمقدمة الثانية، هو يقول أن رجحان متعلق النذر متوقف على صحته، هذا لا يقول لا يشترط أن يكون متعلق النذر راجحا، ولا يقول بالمقدمة الأولى. لو قال بالمقدمة الأولى لما قال بالمقدمة الثانية. واضح هذا إذن الوجه الذي نذكره وكتبته يمكن حتى نقدر نشرح على الشيء المكتوب. الدور خو واضح إذن الدور، صحة النذر متوقف على الرجحان، والرجحان متوقف على صحة النذر. فالجواب هكذا، أقول هاتان المقدمتان لا تجتمعان حتى يحصل عندنا دور، لأن من يقول بالمقدمة الثانية أن رجحان المتعلق متوقف على صحة النذر هو لا يلتزم بالأولى، لا يلتزم بأن صحة النذر متوقفة على رجحان المنذور، لأن لو كان يلتزم بالأولى وأن يشترط في صحة النذر رجحان المتعلق لاشترط رجحان المتعلق وما وصلت النوبة إلى المقدمة الثانية، لأن يكون أمامه شيء مرجوح فلا يصح النذر وينسد الطريق أمامه، لا سبيل له لتصحيح هذا النذر. فهذا إذن الجواب اللي يمكن أن نقوله. هذا طبعا جريا مع كلام السيد صاحب العروة قدس سره ودفعا للإشكال، وإلا هو الجواب الصحيح نرجع على أصل الإشكال بعد أن خلصنا من هالمعمعة مع السيد صاحب العروة والسيد الخوئي قدس الله سريهما. ما هو جوابنا إذن عن هذا الإشكال الثبوتي؟ إذا كان جواب السيد صاحب العروة ليس تاما، صح إحنا إشكال الدور رددناه بس هو أصلا لم نقبل على جواب السيد صاحب العروة كما ذكرنا بأنه هذا لا يحل المشكلة. فالجواب الذي نقوله نحن على أصل الإشكال، إذا أحببتم كتابته باعتبار هذا شيء منه، قلنا فيه على أن أصل هذا الإشكال الثبوتي غير وارد، هذا جوابنا، لأنه مبني على أن كل صوم في السفر معصية، والأمر ليس كذلك بدليل الاستثناءات الموجودة كالعاصي بسفره ومن عمله السفر والموارد المتقدمة اللي استثنيناها 3 أيام بدل الهدي و18 يوم بدل، وإنما المعصية ما تعلق به نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونطقت بذلك روايات عديدة. فإذا دل الدليل على صحة الصوم المنذور في السفر فإنه غير منهي عنه وليس مرجوحا، فيزول الإشكال من أصله. وبعبارة أخرى، إن اشتراط عدم كون متعلق النذر مرجوحا حكم عقلي لقبح التقرب بعمل مبغوض، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. لذلك لم نرضى بجواب سيد صاحب العروة، هذا مو جواب تقول لي دليل خاص، هذا لا يحل الإشكال. زين، إذن ما هو الحل؟ إلا أنه إذا ورد دليل معتبر على صحة فرد من أفراد الصوم في السفر فإنه يكشف عن خروج هذا الفرد من عموم المنع، وإن عمومات حرمة الصوم في السفر لا تشمل هذا الفرد فلا يكون قبيحا ويصح تعلق النذر به، لأن الصوم المحرم في السفر ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا دل الدليل المعتبر على صحة تعلق النذر به فإنه يكشف عن عدم دخوله في المنهي عنه. هذا الجواب إذن بعبارتين صغنا، أعيد نشرح إن شاء الله، ربما الشرح لوضوحه أعطاكم فكرة عن الجواب. جوابنا عن هذا الإشكال الثبوتي أنه لا أصل له وسالب من انتفاء الموضوع. كيف؟ لأن هذا الإشكال الثبوتي مبني على ارتكاز عندك أن كل صوم في السفر منهي عنه ومعصية، فقلت أنه كيف جاز النذر هذا الصوم المرجوح، ولكن هذا المبنى مالتك ليس صحيح، لأن مو كل صوم في السفر منهي عنه، بالدليل استثناءات كثيرة عندنا، الذي عمله السفر يصوم، والسفر معصي يصوم، ثلاثة أيام بدل الهدي يصوم، و18 بدل الهدي بدنا يصوم، وثلاثة أيام قضاء الحاجة في المدينة يصوم، فمو كل صوم محرم في السفر، وإنما الصوم الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم، هذا فقط. زين، فإذا دل دليل على أن نذر الصوم في السفر صحيح وجائز، هذا يعني أن هذا الفرد ليس منهيا عنه بنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس معصية، وهو أمر راجح ويصح نذره، خرج من العموم بالتخصص أصلا مو بالتخصيص الذي ادعوه. هذا الجواب إذن الذي نقوله أعتقد صار واضح، وإن صغنا بعبارتين هذا إذن الفكرة، وهذه النقطة اريد أن نركز عليها، لأن سيد الخوي قدس سره وآخرون قالوا أن خروج بالتخصيص، فلذلك أشكلنا عليه، خروج بالتخصيص الأحكام العقلية غير قبل التخصيص، وإن كان ربما ينفي أنه كون حكما عقليا، لا أخو سياق كلامكم واضح، كلام السيد صاحب العروة وقرأنا لسان أنه حكم عقلي، والسيد الخوي في بعض كلماته يشير ذلك، فإذا خروج هذا الفرد مو تخصيص، خروج تخصص، لأنه ليس كل صوم في السفر منهي عنه، وإنما الأفراد التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي محرمة، فإذا قام الدليل المعتبر على صحة فرد من أفراد الصوم في السفر كثلاثة أيام بدل الهدي، هذا يكشف أنه ليس من الصوم المنهي عنه، فإذا لم يكن من الصوم المنهي عنه إذن عاد إلى رجحانه الأصلي باعتبار عبادة وصح نذره. إذن الإشكال الثبوتي من أصله غير وارد، والملاحظ هنا طبعا أن كل الموردين الإحرام من المواقيت والنذر صوم النذر في السفر التي لزوم الإفطار في السفر أصل الموضوع، كلاهما من جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اقرأوا روايات المواقيت وشوف أن رسول الله هو الذي جعل المواقيت، وشفنا الإفطار في السفر من الذي جعله؟ رسول الله، من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أمضى، يشتركان الحكمين في هذا الشيء، الإفطار خو رأينا أن رسول الله موقف في كراع الغميم وأخذ قدحا وسماهم عصاة، والإحرام المواقيت أيضا تتحدث أن رسول الله أجا وقال هذا ميقات وهذا ميقات، فكلاهما من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذن يمكن وأكيد يمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل الممنوع في مساحة معينة والمسموح في مساحة معينة، فجعل الممنوع هذا والمسموح هذا، المسموح ثلاثة أيام بدل الهدي 18 يوم، ثلاثة أيام قضاء الحاجة، فلان فلان موارد. وهذا إذن أيضا الملاحظ تجدون هذا القاسم المشترك بين الحكمين. إذن الإشكال الآن من أصله لا يرد، لأنه مبني على مبنى ليس صحيحا.
سمعت الشيخ هذا العفاظ مو قريب من الكلام قبل اليوم أمس اللي سألت صاحب الجواهر،
نعم،
أنه سدل بفحوى، فحوى أنه صحة النذر
أي قلنا سنناقشه لأنه أيضا صعب الجوار مبني على هذا البناء، فلذلك أشكلنا عليه. يجي هو هاي. لا لا هو بنى على نفس هذا المبنى صاحب الجوار. لا يرد عليه لأن هو الفحوى هناك استدل بها على هالمبنى على أنه كل صوم في السفر منهي عنه. زين فهذا يعني هالمقدار خلينا نقول اشترك معنا في المقدمة يعني على أنه الصوم في السفر منهي عنه، وهذا ما دام غير وهكذا الفحوى الذي أراد ما دام دل الدليل على جوازه فإذن هو ليس منهيا عنه، لكن خوعدنا الدليل على النهي عنه الذي ذكرناه في الدرس السابق. ففي جزء من الجواب يشترك معنا صاحب الجواهر كما تفضلت. زين فإذن هذا الذي نقول بأن أصل الإشكال إذن هو ليس واردا بهذا التقريب. طبعا لماذا تخرج هذه الموارد من هذا الجواز الصوم في السفر لملاكن؟ افترض العاصي بسفره مثلا لماذا وجب عليه الصوم لملاكن؟ أن الإفطار في السفر كما نطقت به الروايات هدية مو صدقة من الله تعالى عليكم، فلا تردوا هديته. العاصي بسفره لا يستحق هذه الهدية. يعني إذا أردنا أن نبحث عن الملاك أقصد أنه لماذا بل الصوم المنذور؟ طبعا يوجد ملاك. العاصي بسفره هذا ملاك لا يستحق الهدية. الذي عمله السفر أيضا نرجع إلى رواية التعليل التي قرأناها من أن الإفطار والتقصير في السفر لدفع المشقة ووعثاء السفر، هذا المتعود واللي عمله بالسفر ما راح يسبب له معاناة. فهكذا إذن إذا وجد فد ملاك في قضية الصوم المنذور في السفر يمكن أن يكون له ملاك، وإن كان هذا ليس من تكليفنا لماذا الملاك، لكنه كفكرة نعرضها عليكم. إذن لماذا هذه الأفراد جاز صومها بالسفر؟ لملاك يمكن نكتشفه يمكن ما نكتشفه بحسب مثلا هذا العاصي بسفري لماذا يلزم بالصوم؟ لأن الإفطار هدية كما نطقت رات، والعاصي بسفري ما يستحق الهدية. زين اللي عمل السفر لماذا يلزم بالصوم؟ نعم لأن الإفطار هو لأجل تخفيف أعباء السفر عن المسافر، هذا اللي عمل في السفر هذا متعود وأصبحت حياته طبيعية بالسفر فما يحتاج إلى تخفيف مؤونة، هذا بحسب الروايات. أما سالم ماذا النذر في السفر؟ ما عندنا في التعليل نقدر نقوله، هذا الملاكات ليس من كيف نقترحه وإنما لابد أن يكون بدليل. إذن يوجد نص الآن لأن يبدو الوقت لا يسع، يوجد نص للسيد الخوئي ذكر فيه قال ويمكن أن نلتزم بالتخصيص في المورد بدعوى أن إلى آخر النص لأن الوقت لا يسع لي أن نقرأ ونعلق عليه، لكن المهم الآن عرفنا أن خروج هذا الفرد ليس بالتخصيص وإنما هو بالتخصص، كلام توجد تعليقات عليه لا يدخل في أصل البحث الذي ذكرنا. لكن أيضا قال السيد الخوي وهذا كله قلنا وين؟ في المعتمد جزء 27 من 317 وما بعده. وأيضا قال قدس سره لا ريب في دلالة الروايات على صحة هذا النذر وانعقاده ووجوب الوفاء به، فإن المتبع هو النصوص فلا أثر للبحث عملا وإنما هو بحث علمي. قال هذا بكتاب الحاج، قال هذا الإشكال الثبوتي والكذا ما لنا علاقة بعد نتناقش، روايات دلت على الصحة نمشي، فأثر عملي ماكو. لا نقول أكو أثر عملي، الأثر العملي هو اللي ذكرنا أنه هذا الإشكال إذا استحكم حينئذ الفقيه قد يؤول الروايات ويناقش فيها ويدقق فيها لأن عنده إشكال مستحكم، فلا بد أن نجيب الإشكال حتى نزيل المانع والحائق عن طريق الأخذ بالروايات. لا يكفي أن سيد الخوئي يقول أنه لا يوجد أثر عملي لأنه روايات معتبرة موجودة بعد علي أشعل الناقش شخو الروايات المعتبرة موجودة بين يدي المانعين، لماذا قالوا بالمنع؟ فلا بد إذن هذا مو ما يترتب عليه أثر عملي، لا يترتب عليه أثر عملي من باب ماذا؟ من باب إزالة المانع عن طريق الأخذ بالروايات. المقتضي للدليل صح هو في الروايات، لكن هذا الإشكال إذا لم نستطع الإجابة عنه حينئذ ما نستطيع أن نأخذ بالروايات. نفهمها على كل أو نفسرها أو أي شكل آخر. ولذلك احتملنا أن البعض من القالوا بعدم الجواز إنما قالوه بسبب وجود هذا الإشكال. فيجي سيد الخوئي ويقول أنه لا أثر للبحث عملا وإنما هو بحث علمي والنصوص موجودة المعتبرة ونأخذ بها، كأنه غير كافي. النصوص موجودة بين يديك وبين يدي المانعين، لماذا قالوا بالمنع؟ فلابد إذن أن يناقش هذا الإشكال ويزال من باب إزالة المانع، وإن كان المقتضي للدليل هو الروايات صحيح وجود. الآن إذن هذا البحث الثبوتي، خلينا نسميه في الإشكال الثبوتي، يكون قد انتهى، وقد أجبنا عن هذا الإشكال الذي ينفعكم أيضا في مباحث الحج، لأن في مباحث الحج كما ترون أن أجوبتهم ليست كاملة، لا جواب السيد صاحب العروة دقيق وتام ولا جواب السيد الخوئي دقيق. فإذن هذا البحث أيضا يمكن أن ينفعكم في كتاب الحج وتأخذون الاستدلال إلى هناك بأن من أصل الإشكال زائل. بعد أن انتهى إذن هذا وأزلنا هذا المانع الثبوتي، نعود الآن إلى الروايات ونرى ما هو حكم الحالات الثلاث التي أمامنا، وطبعا ندخل فيها في حالة حالة نناقشها لأنها مختلفة بالأحكام. الحالة الأولى ماذا كانت؟ هي إطلاق النذر، مو هكذا عنوناها. الآن نحتاج أن نرجع إلى الحالات الثلاث لأن نحتاج أن نطبق الروايات بعد عليها ونشوف هل الحكم فيها جميعا واحد، مثل هو الوجوب أو عدم الوجوب أو القول بالتفصيل على الأقوال التي ذكرناها. فالكلام الآن في الحالة الأولى، وهي ما لو أطلق النذر المكلف، أطلق النذر من دون التفات إلى أنه قد يقع سفر في هذا يوم النذر المعين، والمشهور عدم صحة الصوم في مثل هذه الحالة لوجهين. الوجه الأول عمومات المنع، منع الصوم في السفر، ليس البر الصيام في السفر، أولئك إلى آخره، عمومات المنع وعدم وجود المخرج منها. هذا الوجه الأول إذن، وهذا لا نحتاج أن نخوض فيه لأنه المفروض هذا بعد حررناه نحن أول البحث. عمومات المنع ذكرناها بقائمة الروايات، فهذا الوجه الأول أنه نحن عندنا عمومات تمنع من الصوم في السفر، عندك مخرج لهذا المورد منها؟ ما عندي مخرج منها، إذن نتمسك بعمومات المنع من السفر. هذا الوجه الأول، لكن نقدر نتقدم بعد خطوة للأمام، وجه ثاني وهي وجود الروايات المانعة الخاصة بهذه المسألة. لا، ما نحتاج إلى أن نرجع، وإن كان الوجه الأول كافيا، لكن لا، عندنا مجموعة من الروايات التي تنهى عن الصوم في السفر في النذر المطلق. الروايات منها اللي موجودة أمامكم إن شاء الله نقرأها في الدرس المقبل، صحيحة كرام، موثقة عمار السباطي، موثقة الزرارة، إلى آخرها من الروايات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.